الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء في اللو، وقول الله تعالى: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، وقوله تعالى: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. قال الشارح رحمه الله: قوله باب ما جاء في اللو، أي من الوعيد والنهي عنه عند الأمور المكروهة كالمصائب إذا جرى بها القدر. عند المصيبة لا يجوز لك أن تقول لو أني فعلت كذا لكان كذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، أي من الوعيد والنهي عنه عند الأمور المكروهة كالمصائب إذا جرى بها القدر، لما فيه أي لما في كلمة لو عند المصيبة من الإشعار بعدم الصبر والأسى على ما فات مما لا يمكن استدراكه، فالواجب التسليم للقدر، الواجب عند المصيبة التسليم للقدر والقيام بالعبودية الواجبة، وهو الصبر على ما أصاب العبد مما يكره. والإيمان بالقدر أصل من أصول الإيمان الستة، فإذا أصابك شيء تؤمن بأن هذا بالقدر وتصبر على ما قدر الله. وأدخل المصنف رحمه الله أداة التعريف ال على لو، وهذه في هذا المقام لا تفيد تعريفا، ال لا تفيد تعريفا كنظائرها، لأن المراد هذا اللفظ، كما قال الشاعر: رأيت الوليد بن اليزيد مباركا شديدا بأعباء الخلافة كاهله. الوليد أدخل ال هي ليست للتعريف. وقوله وقول الله عز وجل: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قاله بعض المنافقين يوم أحد. هذه المقالة قالها بعض المنافقين يوم أحد لخوفهم وجزعهم وخورهم. قال ابن إسحاق رحمه الله: فحدثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال: قال الزبير رضي الله عنه: لقد رأيتني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اشتد الخوف، حين اشتد الخوف علينا، أرسل الله علينا النوم، فما من رجل إلا ذقنه في صدره، يعني ينعس. قال: فوالله إني لأسمع قول معتب ابن قشير ما أسمعه إلا كالحلم، لأنه ينعس. لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، فحفظتها منه. وفي ذلك أنزل الله عز وجل: يقولون، أي المنافقون، لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، لقول معتب رواه ابن أبي حاتم رحمه الله. قال الله تعالى: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز، أي ظهر، الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، أي هذا قدر مقدر من الله عز وجل. وحكم حتم لازم لا محيد عنه ولا مناص منه. فقول لو عند المصيبة من علامات النفاق، أما المؤمن فيصبر على قدر الله ويؤمن بقدر الله عز وجل. وقوله تعالى: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. قال العماد بن كثير رحمه الله: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، أي لو سمعوا مشورتنا عليهم بالقعود وعدم الخروج يعني في الجهاد ما قتلوا مع من قتل. قال الله تعالى: قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين، أي إذا كان القعود يسلم منه الشخص من القتل والموت فينبغي لكم أن لا تموتوا، والموت لا بد آت إليكم. ولو كنتم في بروج مشيدة، أي في بنايات شديدة، فادفعوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. فقول لو عند المصائب من علامات المنافقين، أما المؤمن إذا أصيب بمصيبة يصبر ويستغفر الله. قال مجاهد رحمه الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: نزلت هذه الآية في عبد الله بن أبي رئيس المنافقين وأصحابه، يعني أنه هو الذي قال ذلك. قال: لا لو أطاعونا ما قتلوا، يعني أنه هو الذي قال ذلك، أي عبد الله بن أبي بن سلول رئيس المنافقين والعياذ بالله. وأما المؤمن فيصبر على قدر الله ويؤمن بقدر الله. وأخرج البيهقي رحمه الله عن أنس رضي الله عنه أن أبا طلحة رضي الله عنه قال: غشينا النعاس ونحن في مصافنا، أي أمام العدو يوم أحد، فجعل يسقط سيفي وآخذه ويسقط وآخذه. فالنعاس في الجهاد من علامات الإيمان، أنه واثق بالله ولا يخاف من عدو الله. قال: والطائفة الأخرى المنافقون ليس لها هم إلا أنفسهم، أجبن قوم، أي أكثر القوم جبنا وفزعا، وأرعبه وأخذله للحق والعياذ بالله. يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، المنافقون يظنون أن الله لا ينصر رسوله نعوذ بالله. إنما هم أهل ريب، أي شوك شك بالله عز وجل نعوذ بالله. قوله: قد أهمتهم أنفسهم، يعني لا يغشاهم النعاس عن القلق والجزع والخوف، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية نعوذ بالله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما ذكر ما وقع من عبد الله بن أبي في غزوة أحد، عبد الله بن أبي بن سلول رئيس المنافقين يوم أحد، قال: فلما انخذل يوم أحد، يعني رجع من الجهاد هو ومن معه، فلما انخذل هو يوم أحد وقال عبد الله بن أبي: يدع رأيي ورأيه ويأخذ برأي الصبيان، يعني يتهم الرسول وأنه لم يقبل رأيه وقبل رأي الذين رأوا الخروج في الجهاد في سبيل الله. أو كما قال: إن خذل معه مع عبد الله بن أبي خلق كثير، كان كثير منهم لم ينافق قبل ذلك، وأولئك كانوا مسلمين وكان معهم إيمان، هو الضوء الذي ضرب الله به المثل. فلو ماتوا قبل المحنة، أي قبل الاختبار والابتلاء، فلو ماتوا قبل المحنة والنفاق لماتوا على الإسلام، ولم يكونوا من المؤمنين حقا، أي لم يكونوا كاملي الإيمان. فلو ماتوا قبل المحنة، أي قبل الابتلاء والنفاق، لماتوا على الإسلام، ولم يكونوا من المؤمنين حقا الذين امتحنوا فثبتوا على المحنة، أي على الابتلاء، ولا من المنافقين حقا الذين ارتدوا عن الإيمان بالمحنة، أي بالابتلاء. وهذا حال كثير من المسلمين في زماننا، أو أكثرهم، إذا ابتلوا بالمحنة، أي بالاختبار التي يتضعضع فيها، أي يشتد فيها على أهل الإيمان، ينقص إيمانهم كثيراً. هؤلاء ضعاف الإيمان ينقص إيمانهم كثيراً عند الابتلاء، وينافق كثير منهم، ومنهم من يظهر الردة، نعوذ بالله، إذا كان العدو غالباً، نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وقد رأينا من هذا، ورأى غيرنا من هذا ما فيه عبرة. وإذا كانت العافية، أو كان المسلمون ظاهرين، أي غالبين على عدوهم، كانوا مسلمين وهم مؤمنون بالرسل عليهم الصلاة والسلام باطناً وظاهراً، لكنه إيمان لا يثبت على المحنة، أي إيمان ضعيف لا يثبت على الابتلاء. ولهذا يكثر في هؤلاء ترك الفرائض وانتهاك المحارم. وهؤلاء من الذين قالوا آمنا فقيل لهم لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، أن ادعوا الإيمان الكامل ولم يصلوا إليه، بل عندهم إيمان ناقص، أي الإيمان المطلق الذي أهله هم المؤمنون حقا، هذا الإيمان الكامل. فإن هذا هو الإيمان، أي الإيمان الكامل إذا أطلق في كتاب الله تعالى كما دل عليه الكتاب والسنة. فلم يحصل لهم ريب، أي شك، عند المحن، عند الابتلاء التي تقلقل، أي تدور تقلقل الإيمان في القلوب. يا مقلب القلوب ثبِّت قلوبنا على دينك. قوله وقد رأينا من هذا ورأى غيرنا ما فيه عبرة، قلت ونحن كذلك رأينا من ذلك ما فيه عبرة عند غلبة العدو، من إعانتهم العدو على المسلمين، يعينون الكفار على المسلمين، والطعن في الدين وإظهار العداوة والشماتة وبذل الجهد في إطفاء نور الإسلام وذهاب أهله المنافقون، وغير ذلك مما يطول ذكره، والله المستعان. يا مقلب القلوب ثبِّت قلوبنا على دينك، وأعِذنا من الشرك والكفر والنفاق والضلال، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. فقول لو عند المصيبة من علامات المنافقين والعياذ بالله. أما المؤمن إذا ابتلي يصبر ويحتسب. قوله في الصحيح، أي صحيح مسلم رحمه الله، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احرص الحديث. اختصر المصنف الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله هذا الحديث، وتمامه تمام الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. الإيمان الكامل أفضل من الإيمان الناقص. المؤمن القوي كامل الإيمان خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. احرص على ما ينفعك، أي في معاشك ومعادك، والمراد الحرص على فعل الأسباب التي تنفع العبد في دنياه وأخراه مما شرعه الله تعالى لعباده من الأسباب الواجبة والمستحبة والمباحة. ويكون العبد في حال فعله السبب مستعيناً بالله وحده دون كل ما سواه ليتم له سببه وينفعه. يعمل السبب واستعن بالله، ويكون السبب مما ينفعك في الدنيا والآخرة. ويكون اعتماده على الله تعالى في ذلك، لأن الله تعالى هو الذي خلق السبب والمسبب، ولا ينفعه سبب إلا إذا نفعه الله به. فيكون اعتماده في فعل السبب على الله تعالى، ففعل السبب سنة، والتوكل على الله توحيد، فإذا جمع بينهما تم له مراده بإذن الله تعالى. يعمل السبب المشروع ويتوكل على الله ويستعين بالله عز وجل. قوله ولا تعجزن، النون نون التوكيد الخفيفة، نهاه صلى الله عليه وسلم عن العجز وذمه، والعجز مذموم شرعاً وعقلاً. وفي الحديث الكيس أي العاقل من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. العاقل الذي يحاسب نفسه ويعمل لما ينفعه بعد الموت من الإيمان والأعمال الصالحة، والعاجز من أتبع نفسه هواها، يتبع هوى نفسه، وتمنى على الله الأماني، يتمنى الجنة ويتمنى الآخرة ويتمنى الخير، وهو لم يعمل بما أمره الله. قال المعلق رواه أحمد والترمذي وحسنه والحاكم رحمهم الله، وقال صحيح على شرط البخاري رحمه الله، وتعقبه الذهبي رحمه الله بأن فيه أي في إسناده ابن أبي مريم وهو واهن أي ضعيف، وهذا من حديث شداد ابن أوس رضي الله عنه، وهو عندهم بدون كلمة الأمانة. فأرشده صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إذا أصابه ما يكره من المصائب أن لا يقول لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن يقول قدر الله وما شاء فعل، أي هذا قدر الله، والواجب التسليم للقدر والرضا به واحتساب الثواب عليه. فلا تقل عند المصيبة لو، بل قل قدر الله وما شاء فعل، واصبر واطلب الأجر من الله. قوله فإن لو تفتح عمل الشيطان، أي لما فيها من التأسف على ما فات والتحسر ولوم القدر، أي تلوم القدر، وهذا كله باطل، وذلك ينافي الصبر والرضا. والصبر واجب، الصبر عند المصائب واجب، والإيمان بالقدر فرض. قال تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. قدر الله المقادير قبل خلق السماوات والأرض، فيجب الصبر على قدر الله لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور أي متكبر. قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه: الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. فالصبر شيء عظيم، فيجب على المؤمن أن يصبر على الطاعة ويصبر عن المعصية ويصبر على قدر الله. وقال الإمام أحمد رحمه الله: ذكر الله الصبر في 90 موضعاً من القرآن العظيم. فعلم أن الصبر شأنه عظيم، فعلى المؤمن أن يصبر، يجاهد نفسه على لزوم الطاعة، ويجاهد نفسه على ترك المعاصي، ويجاهد نفسه على الصبر على قدر الله جل جلاله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وذكر حديث الباب بتمامه، ثم قال في معناه: لا تعجز عن مأمور، ما أمرك الله به لا تعجز عن فعله، ولا تجزع عن مقدور، إذا أصابتك مصيبة لا تجزع بل اصبر. ومن الناس من يجمع كلا الشرين، أن يعجز عن المأمور ويجزع عند المقدور. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالحرص على النافع والاستعانة بالله. احرص على ما ينفعك في الدنيا والآخرة، واطلب المعونة من الله، والأمر يقتضي الوجوب وإلا فالاستحباب. ونهى عن العجز وقال: إن الله يلوم على العجز، والعاجز ضد الذين هم ينتصرون. الله مدح الذي ينتصر من عدوه بالحق. فالأمر بالصبر والنهي عن العجز مأمور به في مواضع كثيرة، وذلك لأن الإنسان بين أمرين: أمر أمر بفعله فعليه أن يفعله ويحرص عليه ويستعين بالله ولا يعجز، ما أمرك الله به وما أمرك الرسول صلى الله عليه وسلم به استعن بالله ولا تعجز، وأمر أصيب به من غير فعله يعني المصائب فعليه أن يصبر عليه ولا يجزع منه. ولهذا قال بعض العقلاء ابن المقفع أو غيره: الأمور أمران، أمر فيه حيلة فلا تعجز عنه، وهو ما أمرك الشارع به لا تعجز عنه، وأمر لا حيلة فيه يعني الأقدار المصائب فلا تجزع منه. وهذا في جميع الأمور، لكن عند المؤمن الذي فيه حيلة هو ما أمره الله به، الأوامر الشرعية، وأحبه له، فإن الله لم يأمره إلا بما فيه حيلة له أي قدرة. إذن إذا لا يكلف الله نفساً إلا وسعها، فلم يأمرك إلا بما تقدر، وقد أمره بكل خير له فيه حيلة أي له قدرة، وما لا حيلة له فيه هو ما أصيب به من غير فعله يعني المصائب، فاصبر عليها. واسم الحسنات والسيئات يتناول قسمين، فالأفعال مثل قوله تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. ومثل قوله تعالى: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. ومثل قوله تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها. ومثل قوله تعالى: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته، إلى آيات كثيرة من هذا الجنس، والله أعلم. فهنا في هذه الآيات: الحسنة أي العمل الصالح، والسيئة أي العمل السيء. والقسم الثاني ما يجري على العبد بغير فعله من النعم والمصائب، كما قال تعالى: ما أصابك من حسنة، أي من نعمة، فمن الله، وما أصابك من سيئة، أي بلاء، فمن نفسك، أي بسبب ذنوبك. والآية قبلها: فالحسنة في هاتين الآيتين النعم، والسيئة المصائب، هذا هو الثاني من القسمين. وأظن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذكره في هذا الموضع، ولعل الناسخ الذي نسخ الكتاب أسقطه، والله أعلم. ثم قال رحمه الله: فإن الإنسان ليس مأمورًا أن ينظر إلى القدر عندما يؤمر به من الأفعال، ولكن عندما يجري عليه من المصائب التي لا حيلة له في دفعها. إذا أمرك الله بأمر لا تنظر إلى القدر، استعن بالله ولا تعجز. وأما إذا أصابتك مصيبة اصبر وقل قدر الله وما شاء فعل. فإن الإنسان ليس مأمورًا أن ينظر إلى القدر عندما يؤمر به من الأفعال، ولكن عندما يجري عليه من المصائب التي لا حيلة له في دفعها. فما أصابك بفعل الآدميين أو بغير فعلهم فاصبر عليه وارضى وسلم. قال تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. ولهذا قال آدم عليه السلام لموسى عليه السلام: أتلومني على أمر قد قدره الله علي من قبل أن أخلق بأربعين سنة؟ فحج آدم موسى، أي غلب آدم عليه السلام موسى عليه السلام بالحجة، لأن موسى عليه السلام قال له: لما أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ قال موسى لآدم عليهما السلام: لما أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ يعني لامه على المصيبة، فلامه على المصيبة التي حصلت بسبب فعله، وهو الأكل من الشجرة التي نهي عنها، لا لأجل كونها ذنباً. وأما كونها لأجل الذنب كما يظنه طوائف من الناس فليس مراداً بالحديث، فإن آدم عليه السلام كان قد تاب من الذنب، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، ولا يجوز لوم التائب باتفاق الناس، إنما لامه على المصيبة وهي الخروج من الجنة، فبين له أن هذا أمر قدره الله فيجب أن نصبر. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: فتضمن هذا الحديث أصولاً عظيمة من أصول الإيمان، أحدها أن الله سبحانه موصوف بالمحبة وأنه يحب حقيقة، فالله تعالى يحب المؤمنين، يحب المتقين. الثاني أنه يحب مقتضى أسمائه وصفاته وما يوافقها، فهو القوي جل جلاله، ويحب المؤمن القوي، وهو وتر ويحب الوتر، وجميل يحب الجمال، وعليم يحب العلماء، ونظيف يحب النظافة، ومؤمن يحب المؤمنين، ومحسن يحب المحسنين، وصابر يحب الصابرين، وشاكر يحب الشاكرين جل جلاله. ومنها أن محبته للمؤمنين تتفاضل، فيحب بعضهم أكثر من بعض. ومنها أن سعادة الإنسان في حرصه على ما ينفعه في معاشه ومعاده، والحرص هو بذل الجهد، بذل الجهد واستفراغ الوسع، فإذا صادف ما ينتفع به الحريص كان حرصه محموداً. إذا كان نافعاً ومشروعاً، وكماله كله في مجموع هذين الأمرين، أن يكون حريصاً وأن يكون حرصه على ما ينتفع به، على النافع مما شرعه الله. فإن حرص على ما لا ينفعه أو فعل ما ينفعه من غير حرص ففاته من الكمال بقدر ما فاته من ذلك. فالخير كله في الحرص على ما ينفع. ولما كان حرص الإنسان وفعله إنما هو معونة الله ومشيئته وتوفيقه، أمره أن يستعين بالله ليجتمع له مقام إياك نعبد وإياك نستعين. فإن حرص على ما ينفعه، فإن حرص على ما ينفعه عبادة لله تعالى، ولا يتم إلا بمعونته، فأمره أن يعبده وأن يستعين به جل جلاله. فالحريص على ما ينفعه المستعين بالله ضد العاجز، فهذا إرشاد له قبل وقوع المقدور إلى ما هو من أعظم أسباب حصوله، وهو الحرص عليه مع الاستعانة بمن أزمة الأمور بيده، أي بالله الذي بيده جميع الأمور. وهو الحرص عليه مع الاستعانة بمن أي بالله بمن أزمة الأمور بيده ومصدرها منه ومردها إليه. فإن فاته ما لم يقدر له فله حالتان: عجز وهو مفتاح عمل الشيطان، فيلقيه العجز إلى لو، ولا فائدة من لو هاهنا، بل هو مفتاح اللوم والعجز والسخط والأسف والحزن، وذلك كله من عمل الشيطان. فنهاه صلى الله عليه وسلم عن افتتاح عمله بهذا الافتتاح: إذا أصابتك مصيبة لا تقل لو، اصبر واحتسب. وأمره بالحالة الثانية، وهي النظر إلى القدر وملاحظته، وأنه لو قدر له لم يفته ولم يغلبه عليه أحد، فلم يبق له هاهنا أنفع من شهود القدر ومشيئة الرب جل جلاله النافذة التي توجب وجوب المقدور، وإن انتفت امتنع وجوده. ولهذا قال: فإن غلبك أمر فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. فأرشده إلى ما ينفعه في الحالتين: حالة حصول المطلوب وحالة فواته. فلهذا كان هذا الحديث مما لا يستغني عنه العبد أبداً، بل هو أشد إليه ضرورة، وهو يتضمن إثبات القدر، وجوب الإيمان بالقدر والكسب والاختيار. عليك أن تعمل ما ينفعك مما هو مشروع، والقيام بالعبودية ظاهراً وباطناً في حالتي حصول المطلوب وعدمه. وبالله تعالى التوفيق. باب النهي عن سب الريح: إذا هبت الريح وحصل لك ضرر لا تسب الريح. عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسب الريح، الهوى، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. صححه الترمذي رحمه الله. لأنها أي الريح إنما تهب عن إيجاد الله تعالى وخلقه لها وأمره، فالله هو الذي أوجد الريح، فلا تسب الريح، فمسبتها مسبة للفاعل وهو الله سبحانه. فإذا سببت الريح سببت الله، نعوذ بالله، فلا تسب الريح، ولكن ادعو الله: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. لا تسبها، ولكن ادعو الله كما تقدم في النهي عن سب الدهر. لا يجوز سب الدهر، لأن الله هو الذي يقلب الليل والنهار، وهذا يشبهه ولا يفعله إلا أهل الجهل. لا يسب الريح ولا يسب الدهر إلا أهل الجهل بالله ودينه وبما شرعه لعباده. فنهى صلى الله عليه وسلم أهل الإيمان عما يقوله أهل الجهل والجفاء، وأرشدهم إلى ما يجب أن يقال عند هبوب الرياح، فقال: إذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به. يعني إذا رأيتم ما تكرهون من الريح إذا هبت فارجعوا إلى ربكم بالتوحيد، وقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. ففي هذا عبودية لله وطاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، واستدفاع للشرور به، أي بالله تطلب منه أن يدفع عنك الشر، وتعرض لفضله ونعمته. وهذه حال أهل التوحيد والإيمان، خلافاً لحال الفسوق والعصيان الذين حرموا ذوق طعم التوحيد الذي هو حقيقة الإيمان. اللهم ثبتنا على الإيمان والتوحيد والسنة يا رب العالمين، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات.